نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تابع القس تشاك تأملاته في الصلاة الحارة والمدهشة للملك يهوشافاط التي كان يقف فيها أمام الرب العلي ممثلا عن كل الشعب العبراني. وفي حلقة اليوم سوف يشرح لنا القس تشاك التضرع الختامي لهذه الصلاة، حيث طلب يهوشافاط العون وإحقاق العدل معلنا اتكاله الكامل على الرب القدوس. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 20 من سفر أخبار الأيام الثاني، وابتداء من العدد 12. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني ابتداء من الأصحاح 20 وابتداء من العدد 12، وجاء فيه: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. ما يقوله يهوشافاط في ختام صلاته مستمعي الأعزاء هو أن الأعداء الصاعدين عليه وعلى جيشه أقوى منهم بكثير ويفوقونهم عددا. فالأعداء جاءوا من 3 أمم مختلفة، لذا فإن يهوشافاط والشعب لا يعرفون ما عليهم أن يفعلوه سوى أن يرفعوا أعينهم إلى الرب طالبين إليه المعونة من لدنه الكريم. وهنا قد نتذكر مواقف مشابهة سبق أن واجهناها في حياتنا، كانت تغمرنا على نحو لا نستطيع معه أن نفعل أي شيء حيالها. وفي مثل هذه المواقف الحرجة التي تحمل معها قلة الحيلة، تقول الحكمة إن علينا أن ننظر إلى الرب طالبا للحكمة والإرشاد والمعونة. وبالعودة إلى يهوشافاط نرى أن الرب استجاب صلاته بواسطة رجل يدعى يحزئيل ابن زكريا، والذي حل عليه روح الرب بينما كان وسط الجماعة. ونقرأ ما قاله في الأعداد من 15 إلى 17، وجاء فيها: فقال: صغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم وأيها الملك يهوشافاط، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله. غدا انزلوا عليهم، هوذا هم صاعدون في عقبة صيص، فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية يرؤيل. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا خرجوا للقائهم والرب معكم. ما نقرأه هنا أعزائي الكرام هو أنهم نالوا وعدا مجيدا من الرب، حيث أمرهم الله العلي ألا يخافوا أو يرتاعوا، لأن الحرب ليست لهم بل هي لله القدير. فيا له من موقف مسر عندما يأخذ الرب مكاننا ويقف بنفسه للدفاع عنا. وفي هذا السياق نفسه نقرأ ما قاله داود في المزمور 46 والعددين 1 و2، وجاء فيهما: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. كم هو رائع أن يكون الرب قوتنا وملجأنا والمدافع عنه، وكم هو مجيد يا أحبائي أن نقول بكل ثقة أن الحرب ليست لنا بل للرب، فعلينا ألا نخاف ولا نرتاع. إذن كان الأمر الإلهي الذي أتى على فم يحزائيل بن زكريا أن يتجهوا في اليوم التالي لمواجهة أعدائهم في برية يرؤيل، وليس عليهم سوى أن يهدأوا ويروا خلاص الرب، وعليهم أيضا ألا يخافوا لأن الرب معهم. والتعليق هنا هو أن إدراك الحضور الإلهي هو دائما أحد أبرز العوامل التي تعيننا على طرد الخوف من حياتنا، فالإنسان يظل خائفا إلى أن يدرك أن الله العلي معه، حيث يتلاشى الخوف عندها كثيرا ويأتي محله الفرح والسلام. لكن ما إن يفقد الإنسان الشعور بحضور الله القدوس حتى تصير كل أمور حياته خارج المنظور الصحيح، وعندها ينسى بالتدريج أن حياته كلها تنتمي إلى الرب العلي، وبهذا يحمل أعباء ثقيلة يضعها على نفسه ويبتعد عن حضور الله دون أن يدرك ذلك، إلى أن يصل إلى مرحلة ينتابه فيها الخوف ويسيطر على مختلف أركان حياته. في إطار مشابه يقول داود في المزمور 42 والعدد 11 منه: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. فأحيانا مستمعي الكرام نشعر بأن نفوسنا مكتئبة فينا، وذلك لأننا نكون قد نسينا أن تلك النفوس تنتمي إلى الرب القدير، وأن الله العلي معنا ويقف في صفنا. فهل ننسى من حين إلى آخر أن الرب على العرش وهو المسيطر على كل المشهد، فنقرر أن نخوض حروبنا بأنفسنا؟ في تلك الأثناء سوف نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نحارب وحدنا، لكننا في لحظة ما سوف نصل إلى مكان من اليأس والانكسار وقلة الحيلة. أما الرب المحب فيقول لنا من البداية إن علينا أن نتكل عليه وأن لا نخاف أو نرتاع. وبعد أن أنهى يحزائيل بن زكريا كلامه، كانت النتيجة في العدد 18 من الأصحاح 20، وجاء فيه: فخر يهوشفاط لوجهه على الأرض، وكل يهوذا وسكان أورشليم سقطوا أمام الرب سجودا للرب. فيا لها من كلمة مشجعة من الله العلي لأولئك العابدين تحت راية يهوشفاط. فبعد أن ظنوا أن كل شيء قد انتهى وأن المعركة خاسرة دون أدنى شك وأن كل رجاء قد فقد، يطل الرب عليهم بكلمة من السماء على فم يحزائيل بن زكريا، والذي يخبرهم بأنه ليس عليهم أصلا أن يحاربوا هذا الجيش الجرار الآتي عليهم، لأن الحرب هي للرب، وهم لن يكونوا سوى متفرجين فقط بينما يدمر الرب أعداء الشعب. وبينما كان الناس عابدين وساجدين على الأرض أمام الرب، وقف الكهنة وسبحوا الرب بأصواتهم، وفي صباح اليوم التالي غادر الجميع أورشليم وتوجهوا عبر وادي هنوم إلى الجنوب نحو بيت لحم، حيث انتقلوا إلى الأودية أسفل المدينة وصولا في نهاية المطاف إلى برية تقوع، وهي المنطقة التي خرج منها النبي عاموس. وبالقرب من البرية كانت هناك عقبة صيص التي كانت بدورها تطل على عين جدي، وهي المنطقة التي كانت الجيوش الغازية تخطط للمرور بها لمهاجمة مملكة يهوذا. والمفاجأة في هذا المشهد هي الشكل الذي ظهر عليه جيش يهوشفاط، حيث كان في مقدم الجيش المغنون والمسبحون يرفعون ترانيمهم أمام الرب، ثم كان الناس يجيبونهم بالترانيم أيضا، فيقول المغنون: احمدوا الرب لأنه صالح، فيرد الناس قائلين: لأن إلى الأبد رحمته. وهكذا مستمعي الكرام، كانوا متوجهين إلى المعركة يسبحون الرب وينظرون إلى الخلاص الذي أعده الرب لهم بحسب وعده الذي جاء بعد صلاة يهوشفاط على فم يحزئيل بن زكريا. وهكذا كان في وسعهم أن يحتفلوا بالنصر حتى قبل أن يتحقق على أرض الواقع. في سياق مشابه مستمعي الأحباء، يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8:37: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فما معنى يعظم انتصارنا؟ يعني هذا التعبير أن الانتصار هو حليفنا في المعركة حتى قبل أن تدور رحاها. فالمؤمن بالسيد المسيح يحمل الانتصار من الله الأمين في قلبه وفي روحه أيضا، لذلك فهو قادر أن يفرح في الرب ويستطيع أن يسبحه حتى قبل أن يرى العمل الذي ينوي الرب أن ينجزه على أرض الواقع. وبالعودة إلى هذا المشهد، نرى أن قلوب الشعب كانت مرفوعة إلى الرب، وكان الناس يسبحون الله المجيد لأنهم صدقوا الوعد الذي أخذوه من الرب أنه سيحارب عنهم وسوف يدمر أعداءهم. فقبل حتى أن يخوضوا المعركة على الأرض ويروا ما سيفعله الرب بأعدائهم، كانوا فرحين ويسبحون الرب ويصيحون صيحات الانتصار الذي وعدهم الله القدير بأن يحققه لهم. فيا له من مشهد مجيد أن يرى ذلك الوادي ممتلئا برجال يبلغ عددهم نحو 200,000 رجل، يقودهم فريق من المسبحين بينما كانوا في طريقهم لمعاينة عمل الله الذي سيخلصهم من أعدائهم ويحقق الانتصار لهم، بينما يعتريهم السرور ونشوة الانتصار. وعند تلك المرحلة نقرأ في 22:20: وجاء فيه: ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا فانكسروه. وهكذا دمر الرب أعداء الشعب بينما كانوا يسبحونه. ونتعلم من هذا الحدث أعزائي المستمعين أن التسبيح قادر على تحقيق انتصارات مجيدة في حياتنا، فعلينا أن نتعلم تسبيح الرب وتمضية وقت في تسبيحه على وعوده وأمانته، علاوة على تسبيحه من أجل شخصه الكريم، لأن الله المبارك يستحق التسبيح والتبجيل. ومن هنا نشدد على أننا يجب أن نتعلم وضع تلك الوعود على مواقف حياتنا، وبينما نسبح الرب على وعوده التي تضمن لنا الانتصار في مختلف المواقف ما دمنا متكلين على الرب ومصدقين تلك الوعود. ومن المهم هنا أن نفهم نقطة مهمة: أنا لا أعتقد أن عليك عزيز المستمع أن تسبح الرب لأن عليك ديونا لا تستطيع أن تردها، بل علينا أن نسبح الرب على وعوده أنه سوف يسدد احتياجاتنا، كما نقرأ في رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي 4:19: وجاء فيه: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ونرى بهذا أن تسبيحاتنا هي في وعود الرب، وما إن نسبح الرب على وعوده حتى يبتدئ هو العمل على أرض الواقع ويحقق لنا الانتصار. ورغم أننا لا نعرف الكيفية التي سيعمل بها الرب على الأرض، فإننا نعرف أنه سيعمل وأنه سينجز ما وعد به. وبالعودة إلى الشعب العبراني المسرور، نرى أن الرب وضع أكمنة أمام جيوش الأعداء فهزموا أمام الشعب حتى قبل أن يبدأ القتال. وتعليقا على هذا نقول: إننا نمضي وقتا طويلا في التذمر أمام الرب على المواقف الصعبة والتحديات والمشكلات التي نواجهها في حياتنا، ولكننا لو أمضينا وقتا في التسبيح على وعود الرب بدل التذمر، فإننا سنرى خلاصه على أرض الواقع حيث سيحفظنا ويباركنا. وسيحقق الانتصار ويضعه في قلوبنا بينما نحن نسبحه، وعندها سندهش حين يتغير كل منظورنا وموقفنا القلبي بسبب تسبيح الرب وشكره على كلمته الحية ووعوده الأمينة. وبهذا سوف ينتقل الأمر من كونه حزنا وخوفا وقلقا إلى الثقة بالرب الذي سيعمل ويحقق الانتصار ويضعه في قلوبنا. وهكذا لما وصلوا إلى عقبة صيص، وبينما هم ينظرون إلى الوادي وجدوه ملآنا بجثث القتلى من أعدائهم العمونيين والأدوميين والمؤابيين، لأنهم راحوا يحاربون ويقاتلون بعضهم بعضا. وحين وصل العبرانيون إلى المكان كان الرب قد أنهى الأمر وحقق الانتصار. فلأشارك معكم الآن مستمعي الكرام القصة التالية التي تشبه ما جرى في هذا المقطع لكن على نطاق ضيق. كنت أتحدث إلى أحد الشباب المؤمنين بالمسيح وهو يعمل شرطيا. شارك معي كيف أتى إليه الضابط المسؤول عن تدريبه ومعه سيارة كبيرة وكان فيها 6 رجال من راكبي الدراجات المشاغبين. وبينما كان ذلك الشاب والضابط المسؤول يؤديان أمرا آخر، باغتهم الرجال 6 وحاولوا السيطرة على الوضع، كما حاول أحد الرجال الوصول إلى مسدس الشاب المتدرب لكنه لم يستطع الحصول على المسدس بسبب وجود طريقة معينة لسحب المسدس من غمده. وبعد لحظات من الاشتباك كان الرجال 6 يعاركون ويؤذون بعضهم بعضا إلى أن أجهزوا على أنفسهم، بينما كان الشرطي المتدرب ومسؤوله واقفين يراقبانهم دون أن يصاب أي منهما بأذى. فقد أوقع الرب الاضطراب في قلوب هؤلاء الرجال المسيئين، وانتهى الأمر بعراكهم معا بينما يراقب الشاب والشرطي. في سياق متصل يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 13 والعدد 8، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. وبهذا يا أحبائي نعرف أن الرب لا يزال يحقق الانتصار ويخلص أبناءه اليوم كما كان يفعل في زمن العهد القديم. واللافت للنظر أيضا في هذه القصة مستمعية أنه عندما نزل العبرانيون كي يعاينوا القتلى في أرض المعركة وجدوهم متزينين بالجواهر الثمينة، وهكذا راحوا يجمعون الغنائم من تلك الجواهر التي كان جنود الأعداء يرتدونها، وكانت الغنائم كثيرة جدا حتى إنهم لم يتمكنوا من حملها كلها، حيث ظلوا يجمعونها على مدى 3 أيام، ثم عادوا إلى ديارهم مسرورين جدا بما فعله الرب لأجلهم على نحو لم يكن متوقع بتاتا. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 26 إلى 24، ونقرأ فيها: وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة لأنهم هناك باركوا الرب، لذلك دعوا اسم ذلك المكان وادي بركة إلى اليوم. ثم ارتد كل رجال يهوذا وأورشليم ويهوشفاط برأسهم ليرجعوا إلى أورشليم بفرح لأن الرب فرحهم على أعدائهم، ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق إلى بيت الرب. وكانت هيبة الله على كل ممالك الأرض حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل، واستراحت مملكة يهوشفاط وأراحه إلهه من كل جهة. وملك يهوشفاط على يهوذا كان ابن 35 سنة حين ملك، وملك 25 سنة في أورشليم، واسم أمه عزوبة بنت شلحي، وسار في طريق أبيه آسى ولم يحد عنها إذ عمل المستقيم في عيني الرب. إلا أن المرتفعات لم تنزع، بل كان الشعب لم يعد بعد قلوبهم لإله آبائهم. وبقية أمور يهوشفاط الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في أخبار ياهو بن حناني المذكورة في سفر ملوك إسرائيل. بعد ذلك يا أحبائي نقرأ عن يهوشافاط أنه أقام حلفا مع ملك المملكة الشمالية أخزي بن أخاب، وكان هذا الملك شريرا مثل أبيه، لذلك نستغرب السبب الذي يجعل ملكا صالحا مثل يهوشافاط يقيم تحالفا مع ملكين شريرين كأخآب وأخزية. وتضمن هذا التحالف أن يبنوا سفنا في منطقة عصيون جابر، وهي مدينة العقبة الأردنية اليوم وتقع على البحر الأحمر. وكانوا يبتغون أن تذهب تلك السفن إلى ترشيش وهي إسبانيا اليوم كي تجلب من هناك الذهب والأغراض الثمينة الأخرى، إلا أن تلك السفن تحطمت بفعل عاصفة هوجاء ولم تتمكن من الوصول إلى ترشيش. وفي مناسبة سابقة يا أحبائي كان نبي اسمه أليعازر بن دودواهو قد تنبأ على يهوشافاط قائلا: لأنك اتحدت مع أخزية قد اقتحم الرب أعمالك. وتعني عبارة اقتحم أعمالك أي سمح بخرابها. هكذا تحطمت السفينة في العاصفة ولم تصل أصلا إلى ترشيش، وتحققت كلمة الرب على فم أليعازر.
في حلقة اليوم من البرنامج رأينا كيف استجاب الرب صلاة يهوشافاط وقضى على أعدائه، وعرفنا أيضا أن الرب رد الشعب إلى أورشليم مسرورين ومحملين بالغنائم، وكل هذا لأنهم سبحوا الرب مصدقين الوعد الآتي منه بتحقيق الانتصار. وفي الحلقة المقبلة من برنامجنا سيتابع القس تشاك تأملاته في نهاية حكم يهوشافاط والأحداث التي واكبت تسلم ابنه الحكم من بعده.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتمتع بوعود الرب والخيرات المعدة لك من بركات السماء، ونصلي أيضا أن تحيا حياة تسبيح تمجد الرب وتبارك اسمه القدوس، ونصلي أخيرا أن تكون نورا يشع على الظلمة الموجودة في العالم من حولك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
فوق كل اسم، فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع، نبارك اسمك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.